نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الإنسان وجعله في الأرض يمشي في مناكبها، وجعل هناك من الابتلاءات والتمحيصات ليعرف الصادق من الكاذب. فهناك من الأمور ما تسر العبد، وهناك من الأمور ما ينزعج منها، وفي كل خير. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وجاء في سنن الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وأكمل المؤمنين إيمانا أشدهم بلاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. والابتلاءات هي متعددة متنوعة، فمنهم من ربما ابتلي بأمر يسير في نظر الآخرين لكنه يراه مفرقا ومفصلا في حياته، إما يمنه وإما يسر. فبعضهم ربما مشكلة عائلية بين الوالدين، وبعضهم بينه وبين زوجته، وبعضهم بينه وبين أولاده، وبعضهم ربما قد يبتلى بشدة فقر أو خسارة، وبعضهم وبعضهم. في هذه الليلة نتكلم عن ابتلاء يبتلي الله عز وجل عباده في كل سنة، وهذا تمحيص واختبار من الله سبحانه وتعالى، هل تسلم بما قضاه الله عز وجل وقدره، أم أنك تعترض على ما يقضيه الله عز وجل ويقدره؟ لأن الله عز وجل أخبرنا أنه هو الذي يقدر هذه الأمور، فقال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. كل من ألفاظ العموم، كل شيء قدر. وقال الله عز وجل: فقدرنا فنعم القادرون. فيقدر الله عز وجل ويلطف بعباده. هذا الابتلاء هو شدة الحر في فصل الصيف، كل سنة تمر علينا ولا سيما في المناطق الساحلية، يشتد على الناس وربما بعضهم يضيق وربما بعضهم يعترض، وهذا غير صحيح. لا بد للمسلم أن يسلم بما يقضيه الله عز وجل ويقدره. اعلموا عباد الله، تقلبات الأجواء هذه تستدعي من العبد أنه يتفكر ويتأمل. كيف أننا خرجنا من موسم برد دخلنا في موسم حر، وكيف أن هذه الأيام الحر ينتهي ويأتي موسم برد، وكيف أن الإنسان يكون ما بين ليل ونهار، كله بانقضاء عمرك وأجلك، لكن يحتاج منك أن تتأمل وأن تتدبر. لذا أخبرنا الله عز وجل أن أصحاب العقول الوافرة وأولي الألباب هم الذين يتفكرون في مثل هذا، فقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذه الأشياء وهذه الأمور التي يشاهدها العبد هي تجعل العبد يقف وقفة تأمل وتدبر وعظم. لذا ذكر الله عز وجل الصيف في كتابه الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك ذكر الصيف في سنته
حتى العرب ذكرت الصيف في أمثالهم. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال المفسرون كانت لقريش رحلتان، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. كانوا يذهبون في الصيف إلى بلاد الشام لأن بلاد الشام باردة، وفي الشتاء كانوا يذهبون إلى بلاد اليمن لأن بلاد اليمن حارة، هكذا ذكروا. فهؤلاء كانوا يذهبون ما بين صيف وشتاء. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها ذكر الصيف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الزمهرير شدة البرودة، ولا إشكال في ذلك أن في جهنم شدة برودة، لأنه كما يقول العلماء هناك من طبقات جهنم طبقة زمهريرية، نسأل الله السلامة والعافية. وتأمل إلى هذا النص، فإن النار قد اشتكت إلى ربها بمن يأكل أو يأكل بعضهم بعضا، فما بالك بأصحاب النار أنفسهم، بمن هو داخل فيها يعذب فيها، بل حكم عليه الخلود فيها، نسأل الله لنجينا من النار. وهذا الحديث لا يحتاج منا أننا نتأوله، وإنما ينبغي علينا أننا نجريه على ظاهره. فمن أهل العلم من نص أن هذا الحديث يبقى على ظاهره، من هؤلاء القاضي عياض والنووي وابن عبد البر والقرطبي، كل هؤلاء قالوا نؤمن بهذا الحديث على ما جاء، لأن بعضهم أشكل عليه كما ذكرنا قضية شدة البرودة في جهنم. ومن أمثال العرب ذكر الصيف، من أمثالهم سحابة صيف عن قليل تقشع. هذا المثل يضرب في الشيء الذي ترجو زواله سريعا، يعني عندك مشكلة معضلة، سألك فلان ها أين وصلت في القضية، قلت سحابة صيف عن قليل تقشع، وهذا من أمثالهم. من أمثالهم في الصيف ضيعت اللبن، وهذا يضرب لمن كان يتقلب بنعمة من نعم الله عز وجل ثم ما عرف قدرها ولا قيمتها، كقول النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ففي الصيف ضيعت اللبن، يكون عندك نعمة تتقلب فيها لكن ما عرفت قدرها ولا شكرت الله على هذه النعمة، فلما ذهبت هذه النعمة جعلت تطلبها. وهذا المثل ذكر الميداني رحمه الله تعالى سبب وروده، فذكر أن بنتا صغيرة كانت متزوجة رجلا كبيرا يقال له عمرو بن عداس، ثم تعلقت بشاب بسنها، ثم بعد ذلك طلبت الطلاق من هذا كبير السن. وإذا بهذه المرأة وهي صغيرة السن كانت تريد الحلوب، كان يأتي لها بغبوق وهو حلب ناقة في أول النهار، وكان يكرمها هذا الشيخ الكبير الذي كان زوجها سابقا، كانت قد اعتادت بشرب الحليب في أول النهار. فلما طلقها وهي بطلب منها اشتاقت إلى هذا الغبوق، وأرسلت بكل بجاحة وجرأة إلى زوجها السابق تريد اللبن الذي كان يعطيها من قبل، فقال لها في الصيف ضيعت اللبن زمان عند أن كنت تحتي ومعي وزوجة لي كنت أكرمك، لكن الآن لا تستحقين ذلك. وهي ردت بعد ذلك لما رأت أن هذا الرجل قد ردها، فقالت هذا خير مذاق، خير مذاق، وقيل إن هذا مذاقه خير، أي تقصد تمدح الشاب الذي هو معها. أيها الناس، الإنسان طبع على أنه ملول، والله سبحانه وتعالى قد وصفه بأنه ظلوم جهول. إذا عاش في بلاد باردة تمنى أن يعيش في بلاد حارة، وإذا عاش في بلاد حارة تمنى أن يعيش في بلاد باردة، وإن جاء فصل الصيف تمنى فصل الشتاء والعكس. وكما قيل يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره. لكن نحن علمنا معشر المسلمين أننا نرضى بما قدره الله عز وجل، ولهذا امتدح النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الشاكر الصابر كما في صحيح مسلم من حديث صهيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت ما بين شكر وصبر، ولا ينبغي عليك يا عبد الله أنك تعترض على ما قدره الله عز وجل، وإنما تشكر الله وترضى بما قدره الله وقسمه. ولله در الإمام الفقيه الشافعي رحمة الله عليه، جاء عنه بالسند الصحيح كما روى ذلك اللالكائي أنه كان إذا توضأ واستعد لقيام الليل كان يقول أبيات: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. تسليم، تسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، ومنهم نتعلم. لكن بعض الناس كما قلنا ينزعج من شدة الحر، وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن في تعاقب هذه الفصول فوائد عظيمة، من ذلكم أن بعض الناس ربما يناسب الحر، لا سيما أولئك الذين يعانون مثلا من مرض الروماتيزم أو من غير، فما يناسبه شدة البرد فيرتاح في أيام الحر. وبالمقابل هناك أناس عندهم أمراض يناسبهم البرد ولا يناسبهم شدة الحر، فهكذا لما يتعاقب الفصول كما ذكر رحمه الله تعالى يكون المصلحة للجميع. هؤلاء لهم موسم وأوقات، وهؤلاء لهم موسم وأوقات، يستطيعون أن يصبروا وقت الشدة، ما هي إلا أيام. أما إذا كانت السنة كلها برد أو السنة كلها حر لتضرر أقوام، والله عز وجل حكيم خبير. ومما ذكره رحمه الله تعالى أعني ابن القيم من فوائد تقلبات الفصول، قال حتى في الفواكه في الزرع، فهناك من الفواكه ما تثمر إلا في الشتاء، ومن الفواكه ما تثمر إلا في الصيف، حتى قال رحمه الله رب فاكهة تثمر في الشتاء فتؤكل في الصيف فتضر البدن. وابن القيم رحمه الله تعالى طبيب من أطباء، عنده خبرة عظيمة في هذا المجال، حتى أنه أفرد مجلدا من زاد المعاد وهو المجلد الرابع، وأفرد في بعض الطبعات بعنوان الطب النبوي. وشدة الحر هذا الذي نعاني منه هذه الأيام سببه أشعة الشمس الملهبة المحرقة، وانظر إلى هذه الشمس مع ضخامتها وكبرها إلا أنها تسجد لله عز وجل خاضعة ذليلة. جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر حين غربت الشمس، يعني والشمس تغرب، قال أتدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال النبي عليه الصلاة والسلام وذلك قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فإذا طلعت الشمس من المغرب، وهذا من علامات الساعة الكبرى، فاعلم أن الله عز وجل لم يقبل منها سجودا ولم يقبل منها استئذانا، فرفض استئذانها مع ضخامتها، هي أضخم من الأرض بكذا كذا كذا، ما يعد إلا عن طريق الحسابات العظيمة. الأرض بالنسبة للشمس لا شيء، ومع هذا تسجد لله سبحانه وتعالى. وهنا شريحة بيننا يعيشون لا يسجدون لله عز وجل سجدة واحدة، تمر الأشهر بل والسنين ما يسجد لله عز وجل، ربما بعضهم في رمضان يسجد لله وانتهى رمضان انتهت العبادة، لكن لابد أن يعلموا أنه سيأتي أيام ربما ما يستطيعون، أو يأتي موقف كالآخرة ما يستطيعون أن يسجدوا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. تستطيع كنت تسجد لله عز وجل، لكن بعضهم ربما انشغل بالدنيا، محله مفتوح وهو من جيران المسجد ما زال يبيع ويشتري، وآخر فضل أنه يبقى في المقهى يلعب على أنه يسجد لله سبحانه وتعالى. أيها الناس، ينبغي علينا في مثل هذه الأوقات من شدة الحر أن نستشعر عظيم نعمة الله عز وجل علينا، إذ يسر لنا وهيأ لنا من وسائل التبريد ما تطمئن به النفوس وترتاح. وهذا في الدنيا، لا بد أن نعد العدة للآخرة في يوم شديد الحر عظيم الكرب. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يبلغ عرقهم في الأرض 70 ذراعا. ويلجمهم العرق إلجاما، وجاء بلفظ ويلجمهم العرق حتى يبلغ آذانهم، حتى يبلغ الأذن، حتى يبلغ آذانهم. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من الخلق يوم القيامة بمقدار ميل. قال سليم بن عامر وهو أحد رواة الحديث: والله لا أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أما تكتحل به العين، يعني ميل مسافة الأرض وإلا الميل ميل المكحلة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيعرق الناس فيبلغ منهم العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يغطيه. جاء في اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على فيه، يعني حتى إلى جهة الفم والعرق يغطيك. أنت في الدنيا عند أن تعمل وتعرق اشتد عليك العرق، أول شيء تفعله في بيتك تغتسل لتتخلص من العرق، فكيف يا عبد الله ستتخلص من هذا العرق يوم القيامة؟ معك العمل الصالح، فمن الآن استعد أن تعمل عملا صالحا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. والحر عباد الله ليس عائقا عن طاعة الله عز وجل. بعض الناس ربما يتكاسل عن صلاة الجماعة، مالك؟ قال حر ما أستطيع أتي، وهو قادر وربما يكون شابا. وهذه الشبهة كان يقولها المنافقون. أنا لا أقصد ولا أعني أن كل من تخلف عن صلاة الجماعة أنه يعد منافقا كنفاق أولئك الذين في عهد رسول الله، لا، وإنما المقصود بذلك إنما اعلم كيف أن هؤلاء انطلت عليهم هذه الشبهة وبثوها بينهم البين. لما عزم النبي عليه الصلاة والسلام على غزوة تبوك، تنادى المنافقون وقالوا: لا تنفروا في الحر، لا تخرجوا مع رسول الله حر، يعني حتى لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ما يهمنا ذلك، أعوذ بالله، هذا معنى كلامه، لا تنفروا في الحر. الله عز وجل تولى الإجابة عليهم وعلى شبهتهم فقال: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذا ليس مسوغا، هذه شبهة لا تعد مسوغا لما أنتم ترمون إليه أن تخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي إلى مجال الصلاة، كيف أن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا العبادة حتى في صلاة الجماعة خلف النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحر؟ جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام الظهر بالظهائر. الظهر معروف بالظهائر أي بشدة الحر، يعني الوقت ظهر، والظهر هذا كان شديد الحر. قال: فكنا نسجد على ثيابنا اتقاء شدة الحر. يعني بعضهم ربما يجعل العمامة وبعضهم الكم يطول قليلا، كل ذلك من أجل شدة الحر، يتقون شدة الحر. هذا نص آخر من صحابي آخر، وهو جابر بن عبد الله، قال: كنا نصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، أو كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فكنت أقبض حصى في كفي حتى تبرد ثم أسجد عليها لشدة الحر. ما معهم شيء، ولا يوجد سقف مثل هذا، ولا يوجد مكيفات مثل هذه، ولا يوجد مراوح، إنما عندهم السعف، وعندهم أشياء بدائية، الشمس تطل عليهم. تفضلوا. قلنا إن جابر رضي الله عنه أخبرنا عما يفعلونه لاتقاء شدة الحر، وصل بهم أنهم يأخذون حصى حتى تبرد في الكف ثم بعد ذلك يسجدون عليها اتقاء شدة الحر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة لهذه الأمة، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإنه أمر الصحابة بأن يبردوا في الصلاة. كيف الإبراد؟ الإبراد في شدة الحر والناس لا يتحملون في هذا الوقت، ينتظرون إلى أن تكسر الشمس لهبها، فمثلا يؤخرون إلى الساعة الثانية، ثانية والربع، ثانية والنصف، وبعد ذلك يصلون الظهر، فيكون هذا الحر أخف من الذي سبق. طبعا هذا كان في زمنهم، أما الآن لا تفرق عندنا لوجود هذه الوسائل ولوجود أيضا السقف ولغيره. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وجاء أيضا في حديث أبي ذر في الصحيحين قال: إن المؤذن أراد أن يقيم الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد فإن شدة الحر من فيح جهنم. فشرع لنا أن نؤخر الصلاة إذا عانينا من شدة الحر إلى أن يبرد وأن يخف الحر قليلا، ولا سيما إذا كانت أشعة الشمس مسلطة علينا دون هناك حاجز بيننا وبينها، فشرع لنا ذلك تخفيفا لهذه الأمة. فإذا ننظر يا عبد الله إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكرب وهذه الشدة، ومع هذا ما تركوا العبادة لله سبحانه وتعالى. هناك مخالفات تقع في هذا الفصل ينبغي على المسلم أن يتعرف عليها، كما قيل: عرفت الشر لا لشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. من هذه المخالفات أن بعضهم ربما يقضي حاجته في ظل الناس، مثلا هناك مجموعة من الموظفين في الصباح يستظلون تحت ظل عمارة إلى أن يأتي الباص ويأخذهم، فبعضهم بالليل يتبول أو يتغوط في هذا المكان، أو بعض الناس في الظهيرة أيضا قبل الزوال أو بعد الزوال ربما يستظلون في ظل ما، إما للحديث مع بعضهم البعض أو إلى آخره، ويأتي بعضهم كذلك ويقضي حاجته في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال اتقوا اللعانين، هذا اللفظ في صحيح مسلم وخارج مسلم اللاعنين، اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ومعنى اللعانين أنه جذب لنفسه اللعن، فبعضهم ربما يمر وينظر غائطا أو بولا وريحة نجسة ونتانة ويقول من عمل هذا الله يلعنه، مع أن اللعن لا يجوز ولا سيما اللعن المعين، لكن هو جلب لنفسه هذا الشر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس، وهذا كما قال العلماء إذا لم يكن في طريق الناس فلا بأس، يعني لو كان في طريق مهجور فلا بأس أن يقضي حاجته ولو كان طريقا، لكن ليس مطروقا لا يمشي الناس فيه قد هجروه، أو في ظلهم، الظل هو الذي يستظل تحته الناس، أما إذا كان هذا الظل لا يستظل تحته الناس فلا بأس بقضاء الحاجة فيه. الدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام من أحب ما يستتر به في قضاء حاجته هدف أو حائش نخل، هدف أو حائش نخل، الهدف هو الحائط الجدار، والحائش النخل أي النخلات المجتمعات يكون فيها ظل. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى ومنه يؤخذ أنه إذا كان هذا الحائط الذي دائما يلازمه الظل إلا في وقت أن تكون الشمس في كبد السماء فيجوز قضاء الحاجة عنده إذا لم يحتج إليه الناس، إذا لم يحتج إليه الناس فيجوز ذلك، أما إذا كان الناس محتاجين فلا يجوز ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللعانين، قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، أي في ظل الناس، في ظل الناس، وهذا أضاف إليهم، فإذا لم يكن ظلهم وإنما كان مجرد ظل لا يستفاد منه فله أن يقضي حاجته. من مخالفات الناس في هذا الفصل أن بعض الأئمة يطيل في الصلاة في شدة الحر، في بعض الأحيان مثلا تنقطع الكهرباء ولا يوجد مولد، مشتد على الناس ولا سيما وقت ظهر، فبعضهم يتأذى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل الصلاة ويهم قبل دخوله أنه يطيل في الصلاة ثم يختصر الصلاة مما يسمع الصبي أي الولد الصغير من البكاء وخشية وجد أمه عليه فيختصر الصلاة، فمن باب أولى هذا أنه لا يشق على الناس في أثناء الصلاة ولا سيما إذا الناس تأذوا بذلك. جاء في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري من حديث أبي مسعود البدري، والحديث جاء بنحوه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. فالذي يصلي بالناس لا ينسى نفسه فيراعي شعور الآخرين، هناك مريض، هناك ضعيف، هناك كذا، هناك، فلا بد أن يراعي مشاعر الآخرين، ولا سيما في شدة الحر، لأن في بعض المساجد ربما لا يوجد فيها ماطور أو الماطور معطل وتنقطع الكهرباء والناس يتضايقون. واعلم يا عبد الله يا أيها الإمام، غالبا الإمام لا يشعر بنفسه، لا يشعر بتعب، لا يشعر بالتعب السريع. لماذا؟ لأنه متى ما تعب ركع. ولهذا لو صليت بالناس، لو صليت بالناس سورا طويلة ربما تطيل أنت ولا تشعر بالتعب سريعا، لكن لو صليت خلف غيرك وأنت تحفظ ما يقرأه الإمام ستشعر بالتعب السريع، لأنك لا تدري متى يعني يركع الإمام، وإنما منتظر بين الحين والآخر. والإطالة لها وقت والاختصار لها وقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة صلى بحذيفة بن اليمان فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، هكذا جاء الترتيب، قدمت النساء على آل عمران، وصلى معه حذيفة في قيام الليل، وهذا مجال يطال، لكن خلف ومعك مجموعة من الناس منهم الكبير، فينبغي عليك أن تراعي أحوال الآخرين. من مخالفات الناس أيضا في فصل الصيف ما يتعلق بالخطباء، كذلك إذا انقطعت الكهرباء والناس في شدة وحر، فبعض الخطباء ينسى نفسه ويطيل. اعلم يا عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا في الخطابة أن نختصر، أن نأتي من الكلام ما كان مفيدا وزبدة الكلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. الذي يطيل في الصلاة ويقصر في الخطبة هذا يدل على أنه فقيه، يدل على أنه فقيه. والناس يحتاجون منك في صلاة الجمعة، يحتاجون أنك تأتي بزبدة الكلام، بخلاف المحاضرة، بخلاف المحاضرة، المحاضرة ربما تأتي بمقدمة وخاتمة وتحشي، هذا كله لأن الوقت يحكمك، لأن الوقت يحكمك. لكن في الخطبة الناس يريدون عصارة ما تقوله حتى يخرجون بفائدة، حتى يخرجوا بالفائدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة المرء وقصر خطبته مئنة من فقهه. حتى كانت خطب النبي عليه الصلاة والسلام قصدا اختصر كلام موجز، وهذا يكون أحسن وأفضل. أيضا من مخالفات الناس في فصل الصيف أن بعضهم يتتبع المراوح والمكيفات، وهذا نعاني منه في أغلب المساجد. تلاحظ في بعض الأحيان إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة والإمام قد شرع في الصلاة تجد بعضهم هناك في الركن والصف ما اكتمل، لكن يحب إلى جهة المكيف، وبعضهم على المروحة، وبعضهم كذا، وبعضهم مهم، هكذا أحوالهم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصلاة، أقيموا الصفوف، فإني أراكم خلف ظهري، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، أيضا جاء في الصحيحين من حديث أنس. وقال في حديث النعمان بشير في الصحيحين: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ذات مرة النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للصحابة كيف تسوية الصفوف، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: ألا تحبون أن تصفوا كما تصف الملائكة؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة؟ قال: الأول فالأول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فأنت أحد الرجلين، أنت أحد الرجلين، إما ممن تصل الصفوف فلك هذه البشارة الطيبة، وإما أنك تقطع الصفوف فلك هذا الوعيد والعياذ بالله. من مخالفات الناس في فصل الصيف أن بعضهم يصلي مع شدة الحر بإزار فقط، يعني من الجهة العليا من جسده عريان، إنما من السرة وتحت قد غطاها بالإزار، وهذا نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم وليس في الثوب الواحد وليس على عاتقيه شيء، لا يصلي أحدكم وفي الثوب الواحد وليس على عاتقيه شيء. أنا أستغرب لبعض إخواننا يأتي بصور الواتساب صورة بس فقط لقرمة هكذا من هذه الذي الداخلية التي هي مكرعة، فيأتي فقط بدون رأس ويقول هذا منهي عنه ولا يجوز، وهذا غير صحيح. لو كان حتى هكذا هذا شيء ولو أخذت باللبس الأحسن من باب قول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيكون أفضل وأحسن لأحسن ما تلبس. لكن هل هذا شيء؟ الجواب شيء، لكن لا تصلي وأنت ليس على عاتقك شيء، إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والنص واضح وصريح. وإن كان بعض أهل العلم يأتي بتفصيل، وبعضهم يرى الاستحباب وليس من باب الوجوب، وهذا قول جمهور العلماء، والصحيح أنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى. والله إن كلمة قالها العلامة اليماني المعلم رحمه الله تعالى، ومن علماء اليمن، كلمة عظيمة، بغض النظر أنك خلصت من هذه المسألة أنه مستحب مكروه ولست بآثم، لكن تذكر هذه الكلمة فإنها مفيدة للغاية. قال: إذا قرأت نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الفائدة في كتاب القائد إلى تصحيح العقائد، قال: إذا قرأت نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أمر أو نهي، استحضر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمامك. بالله عليكم، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أمامنا وقال لك: لا تصلي وليس على عاتقك شيء، فمن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونتقرب إلى الله عز وجل بحب عليه الصلاة والسلام، ينبغي علينا أن نفعل ذلك بغض النظر أنه مكروه مستحب، لست آثما، أقل شيء امتثلت لأمره واجتنبت لنهيه عليه الصلاة والسلام. من مخالفات الناس أيضا في فصل الصيف عدم الاهتمام بستر العورة. بعض الناس ولا سيما السمان الذي عندهم بدانة سمن، ما يحب أن يلبس التبان، والتبان هو الملابس الداخلية، فتجده يلبس ربما مع الإزار، معوز، إزار، صارون، بأي لغة، فوطة، يلبسها فقط، ما يلبس ثياب داخلية، ما يلبس سراويل داخلية. يا أخي هذا له، إذا كان يصاب بحرارة ويتعب له، لكن أهم شيء إذا جلس وإذا قام ينتبه لستر عورته. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جرهد في السنن، لما رأى رجلا كاشفا فخذه قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. إذا كان هذا الفخذ، ما بالك بالسوأتين؟ بعضهم والله ما يبالي بالسوأتين، بحجة أن كلنا رجال عادي، وهذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل كما جاء في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده في السنن، قالوا: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. قالوا: يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا كان خاليا، يعني في الغرفة وحده؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فالله أحق أن يستحي منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثك، أمرك أنك حتى في الغرفة وحدك ما تتعرك إذا تجلس هكذا إلا إذا ستغير ثيابك، هذا شيء لا بأس به. ما بالك بالذي عند أصحابه ربما يظهر السوء والعياذ بالله. أيضا من مخالفات النساء في فصل الصيف ربما بعضهن يلبسن اللبس الشفاف الخفيف في بيتها ولا تلبس ملابس داخلية، مثلا بحجة أنها بين أولادها، بين أولادها وأولادها قد كبر، فبعض الثياب شفافة تظهر الصدر تظهر العجيزة، وهناك بعض الثياب الجافة فلا بأس أن تبقى فيها فقط لا بأس، لكن عتبنا على هذا. أو أن تلبس الثياب القصيرة أو الخليعة، يعني تلبس مثلا الشلحة الداخلية وتبقى في البيت على أنها بين أولادها، أولادها كبار، بحجة أنه حر وما عنده مكيف في المطبخ وتبقى على هذا الحال. ولا بد للمرأة أن تراعي هذا الأمر، فإنه لا يجوز لها أن تظهر بعض الأشياء لأبنائها، بعض الأشياء لا تظهرها لأبنائها، إنما هي تكون للزوج فقط ليس غير. حتى الطبيبة، حتى الطبيبة لا يجوز لها أن تظهر لبعض المواضع إلا للضرورة. من مخالفات الناس في فصل الصيف أن بعض الآباء يرزق بأولاد كثير، 5-7، وعنده غرفة واحدة فيها مكيف، فيرص الأولاد جميعا جنب بعض، منهم 7 و10 يرصهم، لا حاجز ولا شيء ولا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في السنن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة هم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه حكمة، حكمة الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقولها لنا، وأنت تعرف السبب. في بعض الأحيان قد يتلاعب الشيطان ببعض الأولاد، لا أقول لك اتهم أبنائك، لا تتهمهم، لكن اعمل بما حثك عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمرك به أن تفرق بينهم، أقل شيء وسادة مخدة، بين ولد ولد مخدة، الأولاد هنا والبنات هنا، وبين الأولاد بين ولد ولد مخدة وسادة، وبين البنات البنات في شق آخر، بين وحدة واحدة أيضا وسادة، وهذا آمن لأولادك. من مخالفات الناس في فصل الصيف أن بعضهم ولا سيما المترفون الأغنياء يخرج خارج البلد، خاصة في البلدان الحارة كاليمن ودول الخليج، فيذهب بعضهم، أما اليمن ربما الحالة المادية قد لا تساعد، وكان قد يوجد بعض الأغنياء يفعل ذلك، فيذهب إلى بعض بلاد الكفر ويمكث هناك بحجة أنها بلاد باردة، أو يذهب إلى بعض البلدان التي تكثر فيها المعاصي كلبنان، يذهب إلى هناك من أجل أن يتبرد والجو ممتاز هناك وإلى آخر، وهذا لا ينبغي له لأنه سيقع في محاذير منها الإسراف. الله عز وجل قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف، من غير إسراف ولا مخيلة. فالله سيسألك عن هذا المال. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي برزة الأسلمي قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ما لست حرا أن تلعب بالمال. المحذور الثاني أنك تذهب إلى بلد تكثر فيها المعاصي، تكثر فيها المعاصي، والذهاب إلى بلد يكثر فيها المعاصي ربما تأخذ منه وتقع في بعض المعاصي. والمحذور الثالث والذي هو أخطر أن أولادك إذا اصطحبتهم معك ربما يأخذون من هذه المعاصي ويتجرؤون بعد ذلك ويأتون لنا بمثل هذا. ولذلك انظروا إلى الحلاقات والقصات واللبس، بعضهم يأتي من بعض الدول، دول الخليج، استغرب ولماذا في دول الخليج؟ لأن بعضهم في دول الخليج يذهب إلى بعض البلاد، إلى لبنان، إلى الهند، إلى 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 آخره، في شدة الحر. حتى أن بعضهم كان يذهب إلى تايلاند في بعض دول الخليج، إلى أن وقعت قصة أن رجلا منهم شرب الخمر حتى ثمل، فرمى واحدة من المومسات، من الزانيات والعياذ بالله، رماها من النافذة من الطابق الخامس والسابع وماتت. فتجمع الناس وأرادوا بهذا الشعب كله من بلد هذا الرجل أن يقتلوهم، وبعد ذلك منعوا رسميا أن يذهبوا إلى تلك البلاد. ومن مخالفات الناس في فصل الصيف أن بعضهم لا يعتني بروائحه، يعني بعضهم يشتغل أعمال عضلية، يشتغل ثم يذهب إلى البيت ويستطيع أن يتغسل ويغير ثيابه، لا، يبقى على ما هو. أذن المؤذن صلاة الظهر جاي يصلي معنا، أو أذن صلاة العصر هي نفس البدلة من الصباح للظهر للعصر، عرق جف عرقه ولا اغتسل ولا شيء. بعض الناس يتأذى، رائحة كريهة للغاية. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قوما كانوا ينتابون النبي عليه الصلاة والسلام من منازلهم والعوالي، فكان يصيبهم الغبار والعرق. قالت عائشة: فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أسمع: لو أنكم تطهرتم لمثل يومكم هذا، وجاء اغتسلتم لمثل يومكم هذا. لأن جاءت في بعض الروايات قالوا: فإذا دخلوا المسجد فاحت منهم رائحة، رائحة كريهة، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام تغسلوا نظافة، أن يتنظفوا. أيضا من مخالفات الناس في فصل الصيف الكذب في المزاح. قطعت الكهرباء، ما عندنا ماطور في البيت، وجالس أنا وأصحابي، قلت: والله ما شاء الله برد، برد شديد، من أجل يضحك أصحابي. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك، نهانا عن ذلك، فقال كما جاء في السنن من طريق باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. لا يجوز لك أن تكذب حتى في المزاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمزح إلا حقا، ما يكذب عليه الصلاة والسلام إلا في المواضع التي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام. في الزوج يكذب الزوج على زوجته، والإصلاح ذات البين، وفي الحرب هذا منصوص عليه كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم كلثوم، والحديث صحيح ثابت وليس هو مدرج كما قال بعض أهل العلم، وإنما ثابت وفي صحيح مسلم. أخيرا من مخالفات الناس في فصل الصيف أن بعضهم تقل الرحمة، ولا أحب أن أقول تنعدم في فصل الصيف، ولا يحب أن يرحم الآخرين في أثناء طريقه. طيب، بعضهم ربما في أثناء ومعه سيارة ربما يشتد الحر، وهناك من هو واقف من أهل البلد وجهه مألوف ولا يسعده في السيارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على ما لا ظهر له. فينبغي علينا أن نتعلم الأحكام الشرعية، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.